لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة. قال ابن الجراح: يقال ورق وورق بكسر الراء وإسكانها، والمراد به هنا الفضة كلها مقروضها وغيره. واختلف أهل اللغة في أصله، فقيل يطلق في الأصل على جميع الفضة، وقيل هو حقيقة من مضروب دراهم، ولا يطلق على غير الدراهم إلا مجازا، وهذا قول كثير من أهل اللغة. وفي الأول قال ابن قتيبة وغيره منهم، وهو مذهب الفقهاء.
حسبك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا بيان زكاة الفضة والتي حدد النبي صلى الله عليه وسلم نصابها من خمسة أوسط. فقال: ليس فيما دون خمسة أواق من الورق. قال الورق بفتح الراء وبكسرها، وهذا مشهور عند العرب، والكسر مذكور في القرآن في قوله سبحانه: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيكم الآية. ثم تعرض لمسألة الورق والفضة، هل يقال عن الفضة التي لم تضرب ورقا أم لم يقر؟ الفضة التي لم تضرب عملة، الفضة انضربت فأصبحت عملة يتداولها الناس فهي ورق، وهذا أمر تكاد تجمع عليه الكلمة. لكن الخلاف، هل يقال عن الفضة التي لم تضرب هل يقال أنها ورق أم لا يقال؟ فقال: اختلف أهل اللغة في ذلك. قد يطلق في الأصل على جميع الفضة، ورق يطلق على جميع الفضة، يعني على المضروب غير المضروب. وقيل هو حقيقة للمضروب دراهم، الورق حقيقة للمضروب دراهم، وأما الورق فلا يطلق على غيره إلا مجازا، حقيقة يقال فضة، لكن لا يقال ورق إلا من باب المجاز. قالوا: هذا قول كثيرين من أهل اللغة. وبالأول قال ابن قتيبة، ابن قتيبة تعرض للمسألة بتطويل، ولا فائدة ولا كبيرة ثمرة من التفصيل في كلامه، ورد عليه بعض أهل العلم. هنالك مثل مشهور عند العرب توسع فيه ابن قتيبة في كتابه غريب الحديث، إن الرقيم يغطي أفن الآفنين. الرقيم، قالوا الرقيم جمع ورق وهو الفضة، ويغطي أفن الآفنين، يغطي حمق الحمقى، يعني اللي عنده ورق الناس لا تقول عنه أحمق ولو كان أحمق. فهذا مثل معروف عند العرب قديما. فقال إن الورقي هذا ورق، هذا لا يلزم منه أن يكون عنده فضة مضروبة، وإنما عنده فضة بجملة. الماوردي في كتابه الحاوي في الجزء الثالث صفحة 256، كتاب الحاوي الكبير، قال كلام ابن قتيبة ناقص، واستدلاله ليس صحيح. إن الورقين يعني عنده من كان عنده تطلب طلوبة الورقية عنده مال، فهو زعم أن الورق يشمل المال وغير المال. قال لا يمنع أن يكون المثل المذكور أن من عنده العلة، المثل لا كبير ثمر، لا يوجد كبير ثمرة منها في باب الزكاة. الكلام على باب الزكاة، والورق يطلق على الفضة وغيرها، وهو أصالة الورق يستخدم في الفضة المضروبة، وهو النصاب اللي عنده 200 من الفضة، عنده 200 درهم. قلنا أكثر من مرة اللي عنده 200 درهم قديما تساوي اليوم 200 درهم تساوي اليوم 595 غرام فضة. نعم.
قال رحمه الله: ولم يأتي في الصحيح بيان نصاب الذهب، وقد جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه 20 مثقالا وهي ضعاف، ولكن أجمع من يعتد به بالإجماع على ذلك. وكذلك اتفقوا على اشتراط الحول في زكاة الناشية والذهب والفضة دون المعشرات.
أولا نسبة الزكاة الذهب هي نسبة زكاة الورق، وهذا ثابت في صحيح الإمام البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم: في ربع العشر الورق صدقة، ربع العشر، وربع العشر هو المعروف 2.5%، وهذه زكاة لا خلاف فيها، هذه زكاة الذهب والفضة وما يقوم بهما على القاعدة التي فصلناها. أما أحاديث التي فيها مقدار زكاة الذهب وهو 20 دينار أو 20 مثقال والذي قلنا يساوي اليوم 85 غرام ذهب خالص تعبير أصحاب الأعراف من يبيعون ويشترون الذهب عيار 24 أو عيار 21 وهو الشائع الدائع، فبلغ 87 عفوا ما بلغ في غرام 21 97%. لم يثبت حديث، وتعرض للأحاديث ونقدها وفصل في بيان علالها الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه التلخيص الخبير عند حديث رقم 2782. فالأحاديث ضعيفة، ولكن النصاب كما قلنا النصاب الدم التنزيلي كان متساويا فضة وذهبا وفضة وورق وذهبا وزكاة الزروع، ولك أن تلحق بها على ما قال الخطابي زكاة عروض التجارة 5 أوسق ما تحمله الإبل النقالة التي كانت تنقل البضاعة من مكان لمكان، فهذه كانت تقدر ب5 أوسق كلها واحدة، وهذا لا خلاف فيه. فلا يجوز لأحد أن يقول ما دام أن الأحاديث ضعيفة في نصاب الذهب فحينئذ أنا لا أزكي حتى أعلم النصاب. نقول المعيار والمقدار هو باب التنزيل، وأجمعوا على هذا ولا خلاف بينهم في أن زكاة الذهب في النصاب 20 دينار أو 20 مثقال، والدينار والمثقال، فكانت القيم باب التنزيل واحدة، وتستطيع أن تقول هذا المعيار والوضع الطبيعي الذي ينبغي أن تكون عليه الأشياء وقيمها، وتعرف التذبذب نزولا أو صعودا من خلال هذه القواعد. إذ في ذاك الوقت لا يوجد ربا، واليوم تراكم الربا يولد دمارا منتظرا يقينا، دمارا منتظرا يقينا. نحتاج لدورة كبيرة وطويلة إذا بقيت الحياة قائمة حتى تعود الأمور على القاعدة الصحيحة التي كانت هذه المثل التي وردت في النصوص الشرعية. وهذا أمر لا يعرفه إلا الفطن، والذي يعرف أسرار الشريعة ويعرف سنن الله ويعرف سنن الله في كونه. وهذه من الصلاة الخفية التي فيها ارتباط وثيق بين سنة الله في كونه وسنة الله في شرعه. وهذا باب مغفل يحتاج إلى بسط وتفصيل ونظر ثاقب وفهم عميق قائم على تحليل دقيق. أسمع.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في الفضة، إذا كانت دون 200 درهم بحبة أو نحوها لا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الوالد صدقة.
لو كان الفضة والدرهم نعم صحيح، لكن الأشياء الأخرى أو لما قلبت القيم عبر الموازين الموجودة فإن بقينا في شك فالعبادة قائمة على الاحتياط، فزاد ونقص فعلنا. وإن تيقنا في الأعداد التي حددها الشرع مثل زكاة المواشي زكاة الأنعام، فحدد الشرع أعدادا، فمن لم يكن عنده هذه الأعداد يقينا ليس عليه زكاة. أما إذا صار في عندنا تقدير والتقويم اختلف مع مضي الزمن وحصل شيء من احتمال أن القليل والكثير لا يلتفت إلى قيمته، ولا سيما في أعراف الناس تجار، وستأتي لك بعد قليل وهي مهمة من كلام الشارع لكن تحتاج إلى شيء من تفصيل. نسمع تتمة كلام الشارع وفيها تفصيل هذا الإجمال الذي ذكره.
قال رحمه الله: وقد سبق أن الأوقية 40 درهما، وهي
أن الأوقية
40 درهما.
أحسنت. نعم.
وهي أوقية الحجاز الشرعية. وقال مالك: إذا نقصت شيئا يسيرا بحيث تروج رواجا وازنا وجبت الزكاة.
شو يعني تروج وراجا؟ يعني لو واحد لو تجار فيما بينهم في من يزنون، وكانت نصاب 200 تساهلوا فيه، يعني هو يكاد يصل 200. قلنا فيما مضى أن الشيء معفو عنه ما لا يتشاح فيه، والزيادة تكون يسيرة. فلو أن التاجر اشترى من 200 درهم 200 درهم فيها نقص يسير، التجارة مشروها الوازنة لما تتزن الأغراض مقابل هذه الأشياء يجعلونها تسير مسيرة من يملك 200 درهم. الوازنة الذين يعملون على الوزن أو على ضابط القيم يمشونها ويجعلونها مثل 200 درهم، فحينئذ عليك الزكاة ولو نقصت قليلا، وكان هذا النقص يسيرا يجبر في أعراف التجار عند البيع والشراء، هذا المال يتشخص. وأما إن قالوا أنها ناقصة وأني لا تبلغ 200 درهم وفيها نقص، بمعنى أن النقص كبير ويتشاق فيه، فحينئذ هذه ليست فيها زكاة لأنها لم تبلغ المئتين. يعني العبرة بأعراف التجار، وذكرنا أثرا لعمر بن عبد العزيز، إذا كان 20 دينار تنقص ثلث دينار، ويعد 20 دينار 20 دينارا 20 دينار عند الأعراف من يبيع ويشتري مع هذا النقص اليسير فالأمر حسن. وكذلك 200 درهم إذا كان ناقصا 3 دراهم ويجعلونه مثل 200 ويتساهلون في 200، فهذه الزكاة فيها واجبة وإن نقصت نقصا يسيرا. فالنقص اليسير حدده عمر بن عبد العزيز، وهذا التحديد كان لجوبات الزكاة، تحديد لمن يجب الزكاة من التجار. قال إذا 20 دينار نقصت ثلث دينار فتأخذونها وتعاملونها معاملة 20 دينار، وإذا كانت عنده بهذا النقص وجبت فيه الزكاة ذهب، ومن كان عنده فضة فنقصت 3 دراهم 200 تأخذونها زكاة، وبالتالي الذي عنده يزكيها وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ودليلنا أنه يصدق أنها دون خمس أواق. وفيه دليل أيضا للشافعي والموافقين في الدراهم المغشوشة أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ الفضة المحبط منها 200 درهم.
إذن إذا صار في دراهم مغشوشة ورائجة، المغشوشة قد تروج وقد لا تروج، فإذا راجت فما كان منها ما بلغ منها 200 درهم فيها زكاة بنسبة وتناسب تختلف باختلاف الأعراف، والأعراف تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فمن كان عنده 200 دينار الآن، هذا ظاهر في التنامير، تنامير قبل 20 سنة كان عنده 3000 دينار تأتي بقيمة 85 غرام ذهب خالص. الآن أظن 3000 دينار ما تستطيع يشتري واحد ب3000 دينار، فصار عندنا قاعدة ونسبة وتناسب. فالمغشوش متى كان مع الغش يصل إلى 200 درهم خالصة بالفضة فنسبها نسبة وتناسب. وذكر هذه النسبة والتناسب يحتاج إلى قارئ، يحتاج إلى ورشة عمل طويلة مرورا بالدولة الأموية العباسية والثيوبية، ثم ما جرى في عصر المماليك. عصر المماليك كان فيه تذبذب شديد جدا، وفي عصر المماليك بدأ الناس يتعاملون بالدينار والدرهم، وأول من تعامل بالدينار والدرهم في الإيجارات والأنكحة ظهور النساء وما شابه في عهد القاضي عبد الرحمن بن عمر بن نصير البلقيني ولد سراج الدين، وكان هو قاضي القضاة الشافعية في الدولة المصرية، وكانت مصر تحكم الشام والحجاز آنذاك. وذكر هذا المقري في كتاب له عن النقود، ففي عصره تعطل تعامل الناس مع الدينار والدرهم، وأصبحوا تعطل تعامل الناس مع الذهب والفضة أو مع الذهب والورق، وبدأوا يتعاملون بالفلوس. في نصوص عند بعض الشافعية يذكرون الفلوس التي لا قيمة لها. الفلوس كانت قسمان، تعامل معاملة وزن وفيها الزكاة، وكانت فلوس الأشياء الخفيفة التي لا قيمة لها فكانت تعامل معاملة عد. وأرجو أن تنتبهوا، وهذه لفتة أو هذه فلتة ما كنت قد زورت نفسي أو في نفسي نتكلم فيها، لكنها مهمة. كل من تعلق من الشذاذ الذي ذكرناه في هذا الدرس مرتين أو ثلاثة، ممن لا يجبون الزكاة في الفلوس اليوم، يعتمدون على عبارات مذكورة عند الفقهاء وأن الفلوس لا زكاة فيها. ومراد من قال أن الفلوس لا زكاة فيها ليست الفلوس التي تعامل معاملة وزن، وإنما التي تعامل معاملة عد. فالفلوس قديما كان قسم منها وهي الفئات الكبيرة تعامل بالوزن، وقسم منها يعامل معاملة بالعد، وهي الفلوس التي لا يوجد لها كبير قيمة. فكل من استدل بنقل عند السابقين بأن الفلوس لا زكاة فيها، يريدون فلوس العد لا فلوس الوزن. وهذه يعني تحتاج إلى معرفة قضايا تاريخية وكيف جرى في يعني كيف تحولت الأمور من الذهب للفضة إلى الغرامات وإلى العد بالذهب والفضة، ونسب بين هذه مع النسب قديما سواء كانت وزنا أو كانت عدا. ونحن غائبون في هذه المسائل، لا يجوز أن نأخذ عبارة هكذا دون يعني الدراسة فيها إحاطة ونقرر عليها أحكاما. نسلب الزكاة من المال الذي بين يدي الناس، هذا تعطيل للنصوص، وهذا التعطيل بمثابة النسخ، ونحن ليس بأيدينا النسخ. النسخ بيد من؟ بالشرع. قوة العالم في بيانه لمراد الشرع، وليس عند أي عالم أيا كان من الصحابة إلى يوم الدين، لا يوجد عند عالم قوة تجعل النص منسوخا أو تسلب العمل بالنص. فالناس اليوم ما عندهم فضة ولا ذهب، كل ما عند الناس نقود، النقود تعامل معاملة الذهب والفضة على ما استقر عليه الناس الآن. أنا أدري هذه الأيام الفوضى شديدة وشنيعة وخبيثة، وسائل التواصل بين يدي الناس عاصفة قاصفة، وأسأل الله أن لا يسلط هذه الوسائل على التشويش في أحكام الزكاة، وأحكام الزكاة من لم يعرفها معرفة شرعية صحيحة على وجه فيها إحاطة ورعاية في مقاصد الشريعة، حينئذ تكون الهجمة شرسة. الحمد لله عندنا علماء وعندنا كبراء، ولكن الأجيال القادمة أسأل الله أن يحفظها من شر كل ذي شر، وأن يحفظها من كل ضر ومن كل سوء وبلاء وفتنة. نعم. قال الإمام جديد أورد فيه الإمام مسلم حديث جابر بن عبد الله فقط، حديث واحد، وبدأه بإسناد مصري وكأنه نقله من صحيفة. وهذا الحديث من انفرادات مسلم، لم يخرجه الإمام البخاري، وهو مفيد في معرفة كيفية زكاة الزروع والثمار، كيف يزكي من ملك نصاب الزروع من التمر والحنطة، الواردة في حديث أبي سعيد في الحديث السابق كيف يؤدي زكاة التمر وزكاة الحنطة وما هي القاعدة في ذلك. هذا الحديث الذي معنا يعالج هذا الأمر. ندرس الحديث نتكلم على إسناده ونتكلم على شرحه والفوائد الفقهية المنضوية تحته. نسمع الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما فيه العشر أو نصف العشر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب. قال أبو الطاهر: أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر.
هذا حديث في بيان زكاة الزروع وأن هذه الزكاة على قسمين. هذا الحديث خماسي الإسناد، بدأ الإمام مسلم ببيان من سمعه من عبد الله بن وهب. الإمام مسلم سمع هذا الحديث في رحلته إلى مصر، رحلته إلى مصر قبل أن يموت بنحو 15 عاما، إن لم تكن هذه الرحلة قد تكررت. فمما بين أيدينا من حقائق بناء على وثائق أن مسلما رحمه الله دخل مصر قبل سنة 50 و100، مسلم مات سنة 261 ودخل مصر قبل سنة 250، والدليل على أنه دخل مصر قبل 250 قول الإمام مسلم عن راوي اسمه أحمد بن عبد الرحمن الوهبي. فكان مسلم يقول أن أحمد بن عبد الرحمن الوهبي المصري كان يقول عنه: إنما نقموا منه بعد خروجي من مصر. مسلم كان يقول عن الوهبي هذا أحمد بن عبد الرحمن: إنما نقموا منه بعد خروجي من مصر. واختلط الوهبي أحمد بن عبد الرحمن بعد خروج مسلم من مصر، وكان ذلك وكان اختلاطه بعد سنة 250. والمتأمل إلى رواية مسلم عن شيوخه المصريين ومن أشهرهم حرملة بن يحيى تلميذ الإمام الشافعي، فحرملة روى عنه مسلم، وحرملة توفي سنة 244، حرملة توفي 244، إذن مسلم دخل قبل 244 وهو قبل 250 تحصيل حاصل. وروى عن عمرو بن سواد متوفى سنة 245، وروى عن عيسى بن حماد التجيبي وهو مصري من شيوخ مسلم وهو متوفى في هذا النحو أيضا. فإذا مسلم دخل مصر وروى عنها، ومصر لما يدخل مصر يعرف ماذا يريد. لا يريد مسلم أقرانه، نعم يريد شيوخه، لكن يريد ممن اشتهر وانتشر العلم، وممن اشتهر وانتشر عنه العلم في مصر عبد الله بن وهب المصري القرشي. يعني لو أردت أن أطلق سراح ذهني وقد يكون عندي شيء من تجوز، مسلم كان يبحث عن حديث عبد الله بن مسلم عبد الله بن وهب القرشي، فوجد مجموعة من الأعيان فقرأ عليه حديثه، ولعله حمل حديثه مكتوبا. فقرأ على عدد محدود من الشيوخ حديث عبد الله بن مسلم، وإذا كانت الأوراق عنده وقرأ كما في الرواية التي معنا، قرأ على أربعة من الشيوخ حديث عبد الله بن مسلم، وما ذكر الفروق بينه. من سمات صحيح مسلم أنه يروي عن كتب وصول حديثية، وسمة الصحف التي روى عنها مسلم أو طريقة معرفة الصحف التي روى عنها مسلم أن يذكر مجموعة من الشيوخ ولا يذكر خلافا بينهم. الصحيفة عنده ينقل منها، فهنا روى عن أبو الطاهر قد حدثني سمع مجلسه، حدثني لا ليس فقط سمع مجلسه، انفرد به وسمع منه وحده، من أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الصرح الأموي المصري، وكذلك عن هارون بن سعيد الأموي وعمرو بن سواد الصرحي أبو محمد البصري والوليد بن شجاع، هذا كله كوفي. كلهم هؤلاء الأربعة عن ابن وهب. قال أبو الطاهر، رجع الإسناد، أبو الطاهر هو الأول الشيخ الأول، قال أخبرنا، أخبرنا قرئ على عبد الله بن وهب وأحمد بن طاهر حاضر. هذا عبارة مسلم، هذا هو مراد مسلم. قالوا ابن وهب، لكن هذا أحمد بن عامر قال عبد الله عن عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصار عن أبو الزبير. من أبو الزبير؟ من أبو الزبير المكي؟ أبو الزبير اللي هو في الصحيح مسلم المكي، اللي أدوخ الناس في عناته، اللي هو محمد بن مسلم بن تادرس المكي. انتبه هنا، حديث باب، حديث أصل لا يوجد غيره في هذا الباب، فما تسامح فيه. فقال أن أبو الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله، هذا مدلس صرح بالتحديث، المدلس لا يقبل حديثه أصالة إلا أن صرح بالتحديث. وقلت لكم أبو الزبير من الذي إن روى عنه فلا يروي عنه إلا ما سمعه من جابر؟ ليث بن سعد، غير ليث لابد من التصريح. فهنا صرح، لماذا الليث لابد لو لم نصرح؟ لما التقى الليث عارف مشكلة أبو الزبير، قال له علم لي على الأحاديث اللي سمعتها من جابر، فكان الليث لا يروي حديثا إلا علم عليها أبو الزبير، فأمنا تدليس أبو الزبير من طريق الليث فيما لم يصرح فيه بالتحديث، وإلا لكان كذابا، وهذا مستحيل في حق الثقة الذي أخرج له مسلم. قال لو علم لي على حديث سمعتها جابر، ما تغلبني العنات، ما أريدك، ما أريد عن عندك، ما أريد تروي عن راوي ما سمعت منه، علم لي على الحديث. فعلم له، فكان ليث أراح نفسه. يا الله، ما أجمل أن تحكم طريقة أخذك للعلم منذ البداية، تكون دقيقة يعني حصيفة. حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكره. إيش فائدة يذكر؟ إيش فائدة يذكر؟ هكذا يصنع مسلم في الصحف الحديثية، عنده صحيفة كبيرة تقى منها ذكر شيئا، هكذا يفعل مسلم في صحيفة همام، يذكر، يقول يذكر، لو طالب علم يكتب رسالة دكتوراه في يذكر علم مسلم، يتبع الصحف الحديثية التي أخرجها مسلم، فمسلم يترك أثاره من علم للصحف الحديثية التي أخذ منها بلفظة يذكر. يعني كلمة يذكر مش كلمة كما يظن بعض الناس، يعني يذكر يعني ما أدق قال كلمة طلعت معه يذكر، لا ما طلعت معه هكذا. مسلم يتقصد يذكر أشياء، فعنده صحف حديثية في أحاديث كثيرة يذكر أشياء قال أنه سمع من ضمن هذه الحديث هذا الحديث. جزا الله مسلم جزا الله مسلما خيرا. هذا حديث أصل في طريقة إخراج زكاة الزروع والثمار. أبو حنيفة قال العموم القرآن، ما أخذ بهذا الحديث. فمسلم من أهل الحديث وليس من أهل الرأي، وأهل الحديث يضيقون على أهل الرأي على أهل الرأي في محال مخصوصة في مسائل معدودة، ما يطلقون الكلام بالعمومات. قال يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت الأنهار والغيم العشور، فيما جار مجرور شو إعرابها؟ فيما جار مجرور إعرابها أنها في محل رفع خبر، المبتدأ العشور مبتدأ مؤخر، وفي الجار المجرور في محل رفع مبتدأ مقدم. والمعنى في مسقط الأنهار، الأنهار الماء الجار الكثير على وجه الأرض، في مسقط الأنهار مياه جارية تأخذ منها لسقي النبات. قال والغيم، والمراد الغيم المطر، مثل الزيتون البعل. في مسقة الأنهار مياه الجارية والغيم، في رواية فيها زيادة عند أبي داود في سننه بإسناد صحيح، فيما سقت الأنهار والغيم والعيون، العين والعين الماء الجاري على ظهر الأرض، والفرق بين العين والنهر أن النهر ماء جار كثير والعين ماء جار قليل. عيون جداول، فالجداول والعيون والأنهار والمطر لها حكم واحد. قال فيها العشور، العشور أو العاشور، مما وقع فيه خلاف وذكر بعضهم وسيأتي هذا مفصلا في كلام الشارح، أن الصواب ليست الضم العين وإنما الصواب الفتح العشور، وخطأ ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. ومعنى العشور هنا العشر، جمع العشر. فمن كان له زرع وهذا الزرع يسقى بعلا أو يسقى بماء جار فوق الأرض قل أم كثر، سواء كان نهرا أم كان عينا أو جدولا، ففيه العشر. شو العشر؟ يعني إذا بلغ النصاب، فبعد النصاب نصبح نأخذ العشر. لذا كنا في زكاة الزروع، في زكاة الزروع لا يوجد أوقاف. شو يعني لا يوجد أوقاف؟ الغنم من كذا لكذا كذا، فإذا زاد صار كذا. لكن في زكاة الزروع ما في أوقاف. زكاة الغنم فيها أوقاف، زكاة البقر فيها أوقاف، زكاة الإبل فيها أوقاف، زكاة المال لا أوقاف فيها، لأنه نصف منها كل ما تملك تنصف منها. زكاة الزرع لا فرض فيها. كيف تؤدى الزكاة؟ العشر. إذا كان السقي من مطر أو من نهر أو من عين. قال وفيما سقي بالسادية نصف العشر. إذا تكلفت أنت على سقيا ما تزرع وهو المعبر هاهنا بالسادية، والسادية تعبير دقيق يطلق على الحيوان الذي يستقى على ظهره، وكان الناس آنذاك ينضحون الماء من الآباق، وكان الماء بعيدا فيحمل الماء على السادية سواء كان إبلا أو بقرا أو حميرا أجلكم الله من الدواب، فيسقى به الأرض. فهذه السادية يقوم مقامها اليوم ما يتكلفه المزارع من نفقة على زرعه، فحينئذ الواجب بعد أن يبلغ الزرع النصاب كيف تؤدي الزكاة؟ 1/20 ولا أقاص فيها. إذا مطر من ربنا عز وجل العشر، وإذا أنت تكلف حتى يصبح الزرع سليما صحيحا سليما من الآفات فحينئذ أنت عليك زكاة 1/20 بدل 1/10، يعني النصف، نصف العشر هو 1/20. وفي هذا العموم تفصيل يأتينا عن شرح الإمام النووي. نسمع شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما فيه العشر أو نصف العشر. قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. ضبطناه العشور بضم العين جمع عشر.
عشر 1/20، عشور جمع عشر.
وقال القاضي عياض: ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين. قال جمع: وهو اسم للمخرج من ذلك.
قال اسم للمخرج من ذلك، مثل سحور وسحور، فطور وفطور، فطور وفطور. وهذه لنا فيها لفتة قديمة طولنا في الفرق، ولكن المراد المخرج من الأرض يسمى عشور. طب المخرج من الأرض ليس كلامنا في المخرج من الأرض، كلامنا في قيمة النصاب، هل هو عشور؟ هل هو المخرج ولا هو القيمة العشر؟ نسمع كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: وقال صاحب مطالع الأنوار: أكثر الشيوخ يقولونه بالضم، وصوابه الفتح. وهذا الذي ادعاه
أكثر الشيوخ يقولونه بالضم، يعني عشور. طبعا ابن قرقول تعرفونه، تكلمنا فيه طويلا فيما مضى في الدروس السابقة، وقلنا المراد به مطالع الأنوار الذي هدب ورتب فيه كتاب مشارق الأنوار ومشارق الأنوار للقاضي عياض. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الذي ادعاه من الصواب ليس بصحيح.
اسمع أجمل عبارات الذهبي، في تعقب جميل. نعم.
قال: وقد اعترف بأن أكثر الرواة رووه بالضم وهو الصواب جمع عشر، وقد اتفقوا على قولهم عشور أهل الذمة بالضم، ولا فرق بين اللفظين.
إذن الصواب عشور، والمراد أن العشور جمع عشر وليس عشور. عشور ومفردها عشر، والواجب فيما سقى الأرض من العيون والمطار، إنما هو العشر، إنما هو العشر. نعم. الآن الغيم.
قال رحمه الله: وأما الغيم هنا فبفتح الغين المعجمة وهو المطر، وجاء في غير مسلم الغيل باللام. قال أبو عبيد: هو ما جرى من المياه في الأنهار.
إذن قال الغيل، إذن غيم وغيل، وغيم وغيل تلتقي مع رواية الإمام أبو داود التي فيها العيون الغيول. ما دام قال أبو عبيد أن المراد ما جرى من المياه من الأنهار، طيب أسألكم سؤالا: واحد عنده زرع وتارة يسقي من عين أو نهر وتارة يسقي بالثاني، هو ما قام مقامها، فكيف يزكي زرعه؟ الغالب قبل الغالب يكون نفصل، إذا استطاع نفصل لكنا نستطيع نفصل أنه هذا أنا عندي زرع وهذا الزرع يسقى بطريقتين، طريقة بالمطر أو بالأنهار الغيم أو العيون، وطريقة يسقى مني بالثانية، بفصل هذا عن هذا، هذا بزكي واحد على عشرة وهذا بزكي واحد على عشرين. وأما إن كان الأمر لا يصلح فيه الحسبة لندرته وقلته، فحينئذ نأتي لإيش؟ نأتي للغالب. إذا استطعنا نفصل نؤدي كل بطريقته، وإذا ما استطعنا نفصل فنقول العبرة بالغالب، فالشيء المغلوب النادر لا يتعلق به حكم، النادر لا يتعلق به. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو عبيد: هو ما جرى من المياه في الأنهار وهو سيل دون السيل الكبير.
شو يعني سيل دون السيل الكبير؟ العيون، العيون يعني الجداول، جداول الماء. سبحان الله، بلاد الحجاز إذا نزل المطر تسيل منها هذه السيول، وبعض الناس قد يكتفي في موسم ما لأن الله أكرمهم بكرم من عنده فكان الماء كثيرا، فالله أكرمهم عن الماء عن الثاني بوجود السيول التي هي قريبة من أرضهم، وبالتالي أحيانا يزكون هكذا وأحيانا يزكون هكذا. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم عملي للقوم الذين هم فيهم، وهو عملي في هذه القواعد العامة التي هي تشمل زكاة كل زرع إلى يوم الدين. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن السكيت: هو الماء الجاري على الأرض.
طبعا هذا كلامه في إصلاح المنطق في أول كتابه إصلاح المنطق صفحة 10. نعم.
قال: وأما الثانية فهو البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال له الناضح، يقال منه سنى يسنو سنوا إذا استقي به.
إذا ليس فقط البعير، أي دابة يسقى بها من البئر تحتاج، طبعا الدابة تحتاج لأشياء، الدابة تحتاج لإيش؟ إلى علف وإطعام ورجل يعمل على هذا، ثم أخذ الماء، ثم توزيع الماء على الأرض، فهذا كله فيه تعب زائد وفيه أحيانا كلة زائدة، ويلحق بهذه الكلة ما يدفعه صاحب الأرض من رش وصيانة وما شابه لتبقى الثمرة سليمة، فهذا إذا أنفق شيئا من جيبه فهذا يدخل تحت الثانية، ويكون الواجب عليه في زكاة أرضه في زكاة زرعه يكون الواجب عليه واحد على عشرين. نعم.
قال: وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤونة كثيرة.
ليس صاحبها، لا يتعب صاحبها بشيء، ليس في تعب لصاحبها، وإن تعب فهو يصير. نعم.
قال: ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤونة كثيرة، وهذا متفق عليه.
متفق عليه إنه إذا أنفق نفقة ذات بال وظهر الفرق بين إن تركت الأرض دون سقي وإن سقيت عند أهل العرف، فحينئذ هذه مؤنة كبيرة وتنقل الزكاة من العشر إلى نصف العشر. نعم.
قال رحمه الله: ولكن اختلف العلماء في أنه هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوهما، أم يختص؟ فعمم أبو حنيفة وخصص الجمهور على اختلاف لهم فيما يختص به، وهو معروف في كتب الفقه.
إذن زكاة الزروع هذه، هل كل زرع وكل ثمر فيه زكاة، أم أن زكاة الزروع مخصوصة بأصناف دون أصناف؟ مما يسعفنا من الحديث السابق، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في حب، ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. ليس في حب، إذن في عندنا زكاة حب وزكاة تمر، فالتمر فيه زكاة والحب فيه زكاة، لكن الحب أيضا يشمل أصنافا، فهل كل ما يسمى حبا والدخر ويقتات به تجب زكاته، أم أن الزكاة الحبوب مخصوصة في أصناف دون أصناف؟ هذا مما وقع فيه خلاف، فأكثر من وسع على القاعدة التي ذكرناها في هذا الدرس. الإمام أبو حنيفة الذي سمي بناصر المساكين، فأبو حنيفة يقول: الزكاة في كل ثمر وفي كل حب إلا ما لا يقتات، وما لا يقتات الحشيش والحطب فهذا لا يقتات، هذا لا ينفع، لا ينفع الناس. أنت تريد تعطي الفقير شيء يأكله ويقتاته، فالحشيش والشجر النابت من أجل حطبه، من أجل خشبه، يعني ليس فيه ثمر، طيب ما في زكاة، في أشجار حرشية. فلو أن رجلا سقاها أو كانت في ملك له وبلغت مهما بلغت، فهذا لا زكاة فيه، لا ثمرة، لا يستفيد منها الفقير. هذا أمر مستثنى ولا خلاف فيه بين أهل العلم. الحطب والحشيش والبرسيم وما شابه مما لا يصلح من أكل الناس، هذا لا زكاة فيه. لكن الآن الكلام في الحبوب، وهذا حقيقة ما وقع فيه الخلاف، الخلاف يعني شديد. هنالك إجماع أن هنالك أصناف فيها الزكاة، وهنالك خلاف. الوقت دخل علينا، ونبدأ درسنا القادم بإذن الله بتفصيل في هذا الموضوع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل: أليس إسناد حديث جابر رباعيا وليس خماسيا؟ المرجو من إخواننا إن سمعوا شيئا في علم الحديث أن يفهم. بعض الناس واضع في عقله أنا بفهمش في النوم، أنا بفهمش في الحديث، وبيمر عليه الكلام ولا يفهم. لا افهم، حاول افهم. وأنا فرحت بهذا السؤال مع أنه سؤال واضح ما يحتاج. بعض إخواننا ليس من أهل الحديث، الحمد لله أغلب الإخوة يحبون الحديث ومن أهله، هذا من فضل الله علينا. وبدأ الحديث من فضل الله يعني بالعدد الحاضر، يعني العادة الناس في دروسها تنقص، لكن حضورنا لله الحمد بقي، وجل الأخوة محبون بالحديث، فالحمد لله. وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم. الإسناد اللي معنا قال حدثني يا أحمد، حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن الصرح وهارون بن سعيد ليلي وعمر بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب. هؤلاء أربعة طبقة واحدة، طبقة الشيوخ، كانوا 1 2 10 كلهم طبقة. وهؤلاء الأربعة روى عمن؟ عن ابن وهب، صار طبقة ثانية ابن وهب. وابن وهب روى عمن؟ عن عمرو بن الحارث، صار 3 طبقات. وعمرو بن الحارث روى عن ابي الزبير المكي، صار 4. الخامس صحابي جابر بن عبد الله. الاسناد كم الان؟ رباعي ولا خماسي؟ خماسي. شو يعني الاسناد خماسي؟ يعني الاسناد من شيخ مسلم للصحابي كم طبقه؟ فليقال 5 6. اعلى ما عند مسلم كم؟ تعلمنا هذا كثيرا، كم؟ رباعي. اعلى ما عند مسلم في الصحيح رباعي، خلاف الترمذي. الترمذي اعلى ما عنده ثلاثي، البخاري اعلى ما عنده ثلاثي، ترمذي ثلاثي، مالك في الموطأ ثنائي، مالك الموطأ ثنائي، وهكذا. فالطبقة تختلف حتى تصل للصحابي. يعني مالك بروي عن نافع عن ابن عمر، الاسناد ثنائي صح الاسناد. طب انزل شيء عند مسلم كم؟ انزل شيء عند مسلم 11، 11. وألف أظن العلائي كتابا مطبوعا في الأحاديث أسانيدها 11 راوي، 11 طبقة، من 4 إلى 11، فترة يعني المسافة كبيرة. في مسلم أسانيد عالي، في كتاب مطبوع، وأنتم طلبة علم حديث، للإمام ابن حجر العسقلاني. ابن حجر له كتاب مطبوع اسمه عوالي مسلم، طبع أكثر من طبعة، طبع 5 6 طبعات. شو إيش فكرة عوالي مسلم للحافظ ابن حجر؟ الأحاديث التي رواها البخاري عن شيخه وشيخ شيخه، ورواها مسلم مباشرة عن شيخ شيخ البخاري. البخاري يروي عن شيخ، والشيخ يروي عن آخر، ومسلم روى هذه الأحاديث التي جمعها ابن حجر في كتاب سماه عوالي مسلم، رواها عمن؟ عن شيخ شيخ البخاري. فقالوا في مثلها، قالوا كأن مسلما شيخ للبخاري في هذه الحديث. مسلم أصبح في هذه الحديث في طبقة شيوخ البخاري. هذه الحديث خصها ابن حجر في كتاب مطبوع سماه عوالي مسلم. لو أنكم تكتبون نصاب كل شيء من الزكاة وتنشرونها في مجموعة العبد الضعيف، هي موجودة، ادخل على مجموعتي فهنالك كل ما شرحناه، وسأبقى أزود الإخوة في هذه المجموعات بما يلزم، ففيها كل ما قلنا من زكاة الغنم وزكاة البقر وزكاة الإبل وبعض القواعد الكلية التي ذكرناها في هذه الدروس موجودة في المجموعة. 200 درهم قديم كم يساوي فضة بالغرام؟ كأنه الأخ أول مرة بيحضر معنا. هذا نردده في عدة دروس، ولك حق أن أجيبك ب 595 غرام. هل في كل خمسة من الإبل شاه؟ نعم، وهذا يؤكد أنك أول مرة تسمع تحضر معنا. هذا يؤكد أنك تحضر معنا أول مرة. هل الشاة حية أم مذبوحة؟ لا، الشاة حية والشاة أنثى، تعطيها للفقير أنثى. ليش أنثى؟ حتى تكثرها. ده هو أن يكثرها، يشرب حليبها، مش بس الشاة لكن اللحم، يشرب حليبها ويكثرها. والشاة نامية بنفسها، بعد فترة قصيرة إذا ملك 40 شاة يصبح وانتقل من الفقر إلى الغنى. الشاة إذا بقيت تتكاثر وصلت لـ40، لذا الرجل الذي جاء فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمانة من كان قبلنا، ترك شاة عند من كان يعمل عنده، كانوا يعملون مقابل شيء، مقابل شاة، مقابل الطعام، فترك له شاة، فقال له أنا تركت عندك شاة. قال أرأيت هذا القطيع من الغنم؟ قال نعم. قال هو لك. له؟ نعم له. لماذا له؟ لأن الغنم نعم من بذاته، الغنم اللي تركها واللي نمت عنها له لصاحبها. ففرج الله عنه من الثلاثة الذين أطبقت عليهم المغارة بحجر، توسل إلى الله عز وجل يا رب هذا العمل، ما أعطيته شاء أعطاه كل ما يملك. فهذا مال نام بذاته، أنا أعطيتك شاة أو رهنت عندك شاة، وقال للرهن تشرب الحليب، وانت كاثرت الشياه هي ليست لك هي لي، وأنت مقابل رهني تشرب حليب الشاة، بس لك الحليب، وما ينبني عليها من تكاثر هو لي وليس لك. إذا سقت الأرض بماء السماء وكان هنالك للتجار، ما فهمت السائل شو يقول؟ ما فهمت السؤال. إذا سقت الأرض بماء السماء وكان هناك للتجار، ما فهمت السؤال الراي، ما فهمت السؤال. هل الذهب المطلي عليه الزكاة؟ طب الذهب المطلي هل يجوز لرجل أن يستخدم خاتم مطلي ذهب؟ له ذلك، ليس ذهبا، ليس ذهبا، لكن إن كان صاحب ديانة قل يا جماعة هذا مش ذهب، هذا مطلي الذهب. فإذا كان المعدن ليس ذهبا ولا قيمة له فلا زكاة فيه. والأخ مثل عن الذهب الروسي كذلك، الذهب الروسي ليس ذهبا وإنما هو لون ذهب، وليس ذهبا إنما هو لون ذهب، الزكاة مش في اللون، الزكاة في المعدن في الذات مش في اللون. الحقائق كما يقول الفقهاء، يقول العبرة بالحقائق والمعاني وليست بالألفاظ والمباني، عبرة بحقائق الأشياء. بعض سلالات الماعز مثلا قد يصل سعرها إلى $1,000 وزيادة، كيف يتعامل مع هذه الرؤوس؟ هذه زكاة عروض تجارة، ليست زكاة، هذه ليست زكاة غنم، هذه ليست زكاة غنم. يعني بعض أنواع الجمال وبعض أنواع الحيوانات تتخذ للتجارة ويتعرف الناس أن لها قيمة، وهذه القيمة عالية لأسبابهم يعرفونها، فهذه زكاة عروض تجارة وليست زكاة ذهب. هل يجوز تأخير الزكاة؟ للحافظ ابن رجب كتاب رسالة صغيرة بديعة سماها وجوب الزكاة على الفور، رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يقدم زكاة سنة أو سنتين، لك أن تقدم زكاة مالك، لك قريب مريض ويحتاج لعملية وفقير، قول هذه زكاة السنة هاي والسنة اللي بعدها لهذه العملية لعملية فقير قريب لا حرج. سمعت بفاجعه صاحب او قريب فجمعت زكاه مالك هذه السنه واللي بعدها وفكيته من الفاجعه وهو فقير، نار اتهم الدار اصبح برا، ايش تعمل؟ هذه زكاه مالك سنه وسنه اللي بعدها يصلح البيت ما في حرج. طبعا لابد يكون الماخذ اخر الاخر الزكاه من 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 اصحابي. الصدقات المذكوره نصوص الشرع. انا عندي محل وشراكه انا واخي، كيف نزكي؟ ما تملك تزكيه وما يملك اخوك يزكيه. فقد ذكرنا تكرارا أن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالمال، فكل يؤدي زكاة ماله، أنت وأخوك شراكة، أنت وبعض الناس شراكة، ما تملك تزكيه وأخوك ما يملك تزكيه. لو أن أحدا منكم وكل الآخر في أن يؤدي الزكاة لا حرج، واحد قال للآخر أدي زكاة الذي بين أيدينا وأنا آذن لك فلا حرج في هذا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.